نستمع الآن إلى إحدى المحاضرات التي كان يلقيها علينا سماحة القائد الراحل الشهيد الشيخ نزار حلبي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرنا في درسنا الماضي مقالة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته، حيث قال: وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. وإن القرآن الكريم كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. هذا الكلام الذي قاله الطحاوي رحمه الله فيه أن من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فدعواه باطلة مردودة لا مستند لها شرعية، وأن من صدق من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو من أهل الغواية والضلالة والكفر والعياذ بالله تعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه البخاري، قال لعلي رضي الله عنه: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ فهذا الكلام صريح واضح في أنه لا تجوز النبوة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام هو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، أي الخلق أي الناس، بعثه الله بالحق والهدى وبالنور والضياء. أما من قبل محمد صلى الله عليه وسلم ما كان يبعث أحدهم إلى كافة الإنس والجن، بل كما قال الله تعالى في سورة الصافات، قال الله عز وجل عن نبيه يونس: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. ما قال بعث إلى كافة الإنس وعامة الجن، بل قال الله عن نبيه يونس: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. أما الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى كافة العالمين بشيرا ونذيرا. والرسول صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه القرآن الكريم وهو كلام الله تعالى، وقول الطحاوي منه بدا، أي القرآن هو كلام الله عز وجل، أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. وقد ورد في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن جبريل ينزل علي بالسنة كما ينزل علي بالقرآن. فالقرآن الكريم وحي، والسنة النبوية المطهرة أي الحديث الصحيح وحي أيضا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. رؤيا الأنبياء، الرؤيا المنامية للأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي، وهذا من كلام الشافعي رضي الله عنه عن أهل التفسير، عن أهل تفسير القرآن الكريم، لقول ابن إبراهيم عليهما السلام لأبيه إبراهيم: افعل ما تؤمر. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله أرى نبيه إبراهيم أنه يذبح ولده رؤيا منامية، وهذه الرؤيا المنامية وحي، بدليل أن ولده قال له: افعل ما تؤمر، أي الله أمره بذلك بطريق الوحي في الرؤيا المنامية. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء آمنين. رؤيا الأنبياء وحي، فإذا الله تعالى قال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، فإذا رؤيا الأنبياء وحي. وأما الكلام من وراء حجاب في قوله تعالى أو من وراء حجاب، فهو كما كلم الله موسى عليه السلام بلا واسطة ملك، الأولاني قلنا بالمنام، الثاني بلا واسطة ملك من الملائكة، كما في حديث جاء فيه أن نبي الله آدم قال لنبي الله موسى: أنت موسى بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب، لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه. قال موسى: نعم. ليس معنى من وراء حجاب أي من وراء ستار، معناه بلا واسطة ملك، الله أسمعه كلامه الذاتي الذي لا يشبه كلام المخلوقين. هذا معنى قول الله تعالى في القرآن الكريم: وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما، إما أن يرى النبي في المنام، وإما أن يكلمه الله بلا واسطة ملك. الله يرفع الحجاب عن سمع النبي فيسمع النبي كلام الله الذي لا يشبه كلام المخلوقين، ويفهم النبي كلام الله الذي لا يشبه كلام المخلوقين. فإذا النبي الله آدم قال لنبي الله موسى: أنت موسى بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب، يعني بلا واسطة ملك، لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه. آدم فصلها وبين ماذا معنى، ما هو معنى من وراء حجاب. فليس معنى من وراء حجاب أنه استتر خلف ستار أبدا، لأن الله تعالى لا يشبه المخلوقين. وأما الكلام بالرسالة، لأن الله قال في القرآن الكريم: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. وأما الكلام بالرسالة فهو إرساله الروح الأمين، الله يرسل الروح الأمين جبريل عليه السلام إلى من شاء من عباده، يعني الأنبياء، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، أجبريل عليه السلام نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فإذا إما أن يرى في المنام، أو أن يكلمه الله بلا واسطة ملك، أو أن يرسل إليه الملك، أو أن يرسل إليه الملك، هكذا يكون الوحي. إما أن يأتيه الملك فيكلمه بأمر الله تكليما كما جاء جبريل عليه السلام وجلس إلى بصورة رجل وجلس بجانب رسول الله وكلمه عن الإيمان والإحسان، وإما أن يأتيه الملك فيلقي في روعه في قلبه، يلقي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره الله عز وجل أن يلقيه في قلب النبي عليه الصلاة والسلام. الملك إما أن يكلم النبي تكليما، وإما أن يأتي بالوحي ويلقيه في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث: إن جبريل نفث في روعي، ألقى معناه في قلبي، إن جبريل نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. ما حدا بيموت قبل أجله، ولا حدا بيموت قبل ما يستكمل رزقه، المكتوب له يأخذه تماما بلا زيادة ولا نقصان. قال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل نفث في روعي، ألقى في قلبي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. وروى البخاري حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويتمثل لي الملك أحيانا رجلا، ويتمثل لي الملك أحيانا رجلا، مش معناته أن الملائكة ذكور أو إناث، ليس ذكورا ولا إناثا، ولا يأتون بصورة الإناث. قال: ويتمثل لي الملك أحيانا رجلا فيكلمني وأعي ما يقول ويفهم عليه ما يقول. فإذا الوحي إما أن يرى النبي في المنام، وإما أن يكلمه الله تكليما بلا واسطة ملك، وإما أن ينزل عليه الملك، إما أن يكلمه أو أن يلقي في قلبه. هكذا تفسير نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الطحاوي رحمه الله: فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. والكلام هنا عن القرآن الكريم أنه وحي من عند الله تبارك وتعالى، ومن زعم ويزعم أنه قول البشر فقد كفر والعياذ بالله تعالى. روى الإمام مسلم في صحيحه عن جبير بن مطعم أنه قدم المدينة المنورة وهو مشرك قبل أن يسلم، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور في الصلاة، قال جبير بن مطعم: فأصغيت إلى قراءته حتى إذا قرأ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال جبير بن مطعم: كاد قلبي أن يطير وأدخل الله علي الإسلام، لأنه تمعن في هذه الآيات البينات أنها قول الله تعالى وليست من كلام البشر، أنها قول الله تعالى وليست من كلام البشر. ثم قال الطحاوي رحمه الله: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. الله لا يشبه البشر. من صفات البشر أن البشر مخلوق، الله ليس مخلوقا. من صفات البشر أنه يتطور، كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم خلق الله في الرحم العظام، ثم كسى الله العظام لحما، ثم خلق الله فيه الروح فصار يتحرك في بطن أمه، ثم نزل من بطن أمه لا يسعى في مصالح نفسه ولا يفقه شيئا، خلقه الله ولا يعلم شيئا، ثم صار يحصل العلوم والمعارف يكتسبها شيئا فشيئا، كان ضعيفا فنما وصار قويا، كان لا يفهم شيئا فتعلم، هذا هو التطور. ثم صار شابا ثم رجلا ثم كهلا ثم مات، من ضعف إلى قوة إلى ضعف. الله تبارك وتعالى ليس كذلك. لا يقال الله كان ضعيفا فصار قويا ثم أقوى ثم يضعف، هذا لا يقال في حق الله تبارك وتعالى. ثم إن الإنسان يجوز عليه عوارض النقصان من حفظ القرآن الكريم بأكمله، هذا شيء عظيم، ولكنه يطرأ عليه النسيان، يطرأ عليه النسيان. أما الله تعالى: لا يضل ربي ولا ينسى، هذا معنى أن الله مستحيل عليه أن يوصف بصفات الحدوث بصفات المخلوقين. الإنسان يجلس على كرسي، شكله وهو جالس لا يشبه شكله وهو قائم واقف، فالإنسان له نصف أعلى ونصف أسفل. أما الله تعالى لا يقال له نصف أعلى ونصف أسفل. لا يقال لله صدر وقفا، لا يقال لله رأس ووجه، وله صدر وأحشاء وأمعاء، حاشاه تبارك وتعالى عن أن يوصف بصفات المخلوقين. والله عز وجل وعد عباده المؤمنين جنة نعيم، ووعد المؤمنين أن يروا الله الذي لا يشبه شيئا، وهذا معنى كلام الطحاوي: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. أنا رأيت هذا الكتاب، رأيت الغلاف ورأيت الأوراق والكتابة المكتوبة عليه، رأيت لونه وطوله وحجمه ووزنه، هذه تسمى إحاطة وكيفية. أما الله تعالى يراه المؤمنون لا يشبه شيئا. وقد فصلنا الدرس الماضي في معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وبينا أن ليس المعنى المراد أن الله يشبه القمر ليلة البدر أبدا، بل المعنى المراد كما أنكم لا تشكون أن الذي ترونه ليلة البدر، ليلة 15 الهجري، ماذا ترون كالبدر؟ القمر ليلة البدر، ولا تشكون أنه هو القمر، كذلك المؤمنون يرون الله الذي لا يشبه الأشياء ولا يشكون أنه هو الله، ولا يشكون أنه هو الله تعالى. وقد قال الطحاوي كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، من النظر وليس من الانتظار. بعض الذين يدعون الإسلام قالوا المؤمنون لا يرون الله في الجنة، هذا غير صحيح. وقال وادعوا أن معنى قوله تعالى إلى ربها ناظرة منتظرة، لا، ناظرة من النظر من الرؤية، وليس ناظرة من الانتظار، لأن الانتظار انتظار النعيم في دار النعيم لا يتناسب. في الدنيا ينتظر الناس المطر بعد طول انقطاعه، وطول انتظار المطر بعد طول انقطاعه يصيب الإنسان بالملل. والله تعالى لم يجعل في دار النعيم في الجنة ملل، لم يجعل في دار النعيم في الجنة كآبة ولا حزن، لا يسأم المؤمن ولا يصاب بكآبة ولا يتأفف ولا يتضجر، لأنه لا يوجد انتظار ولا يوجد طول انتظار. فمعنى قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، من النضرة، إلى ربها ناظرة، من الرؤية من النظر، أي تنظر إلى الله تعالى ولا يشكون أنه هو الله. وتفسيره، أي تفسير هذه الآية، على ما أراده الله تعالى وعالمه، أي لا على ما ذهب إليه المشبهة، فقد أثبتوا الرؤية لكن شبهوا الله بخلقه، فهم بالحقيقة ما أثبتوا الرؤية التي أرادها الله تعالى. المسلمون يوم الجمعة يرون الخطيب في المسجد على المنبر واقفا شاخصة أبصارهم إليه، ينظرون إليه، ليس في محل منخفض بل يكون على مرتفع منهم. أما الله تعالى ليس كذلك، نحن نثبت الرؤية لله تعالى لكن بلا كيف ولا صورة. أما المشبهة المجسمة نفات التوسل فلهم كتب كثيرة على زعمهم في إثبات العلو لله تعالى، على زعمهم الله فوق العرش، الله فوق السماء، على زعمهم نرفع أيدينا عند الدعاء لأن الله يسكن السماء، حاشاه ربنا أن يكون قاعدا أو مستقرا في زاوية أو جهة من جهات الأرض المعمورة العالم. يقال لأمثال هؤلاء المتحجرين: أليس الله هو الذي خلق العالم كله؟ الجواب: بلى. أليس الله كان موجودا قبل أن يخلق العالم بلا مكان؟ الجواب: بلى. إذن ما زال الله موجودا بلا مكان كما كان قبل خلق المكان بلا مكان. من قال من الصحابة من الخلفاء الراشدين ما يعطي هذا المعنى؟ الإمام علي رضي الله عنه، مصباح التوحيد، حيث قال: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. يستحيل أن يقال إن الله هناك أو هناك أو هناك أو هناك، كما قال زعيم حزب الإخوان سيد قطب في تفسيره المسمى في ظلال القرآن، في تفسيره لقوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، قال: فحيث الشروق وحيث الغروب هناك الله. هذا لا يجوز في حق الله تعالى. لا يجوز أن يقال إن الله في المشرق، كما لا يجوز أن يقال إن الله في المغرب. فما معنى قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ ليس في الآية إقرار لمعتقد المجسمة الذين يقولون الله ساكن في السماء، وإلا فما معنى قوله وفي الأرض إله؟ اللي بيقول لك الله موجود ساكن في السماء، قولي له: فما معنى قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ إذا أراد أن يأخذ بظاهر الآية أن الله يسكن السماء، فما معنى قوله تعالى وفي الأرض إله؟ هل سيقول لي إن الله يسكن الأرض ويسكن السماء؟ فإذن هذا تناقض، هذا تناقض غير مقبول. فالجواب الصحيح والمعتقد الصحيح والعقيدة الحقة أن يقال إن الله كان قبل أن يخلق المكان بلا مكان، وهو بعد أن خلق المكان بلا مكان. والجهات الست مكان، فالله موجود بلا جهة ولا تحيز في جهة من الجهات: فوق، تحت، شمال، يمين، وراء، قدام. الجهات الست من خلقها؟ الله تعالى. يستحيل عليه أن يكون مستقرا فيها كلها أو في واحدة منها، مستحيل، لأن من كان في شيء كان محصورا، ومن كان على شيء كان محمولا. فلا يليق بالله أن يكون محصورا، ولا يليق بالله أن يكون محمولا، ولا يليق بالله أن يكون من شيء. لا يليق بالله أن يكون من ماء، من تراب، من هواء، من نار، من نور، لأن الله هو خالق كل شيء، والخالق لا يشبه مخلوقه. هذا الاعتقاد الذي نحن عليه. لذلك قال الطحاوي رحمه الله: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. فإذا ما قرأت قول الله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لك أن تقولي: الله أعلم بالمراد منها، مع جزمي واعتقادي ويقيني أن الله لا يشبهنا وموجود بلا كيف ولا صورة ولا هيئة ولا مكان. أليس الله تعالى قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وامتدحهم بأنهم يؤمنون بالغيب. فالاستسلام أن تستسلم وتذعن وتنقاد للشرع وتقبل ما جاء في الشرع. يوجد جنة ونار، ما حدا له حق يقول لا ما شفنا بعيننا. الاستسلام أن تنقاد للشرع أنه يوجد عذاب القبر ونعيم القبر، ليس لأحد أن يقول لا ما شفنا بعيننا. من يرد الشرع، من يرد نصوص القرآن والحديث، جوابه ما قال ما قاله الإمام النسفي: ورد النصوص كفر. من الناس من يقول باللهجة العمير: مين راح شافه إجا؟ نحن ما منصدق إلا لم يشوفه بعيننا. وإلا فما معنى التسليم لله والاستسلام للشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والأحكام، ليس لأحد أن يقول الوضوء فيه نظافة، أما التيمم على التراب وسخ، هذا فيه تكذيب للشرع. أليس الله تعالى قال: ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ والصعيد الطيب هو التراب الطاهر. فمن لم يجد ماء أو وجده ولكنه كان يضره كأن كان مريضا، وجده ولكن كان يضره، أو بحث عنه ولو بالمال فلم يجده وأراد الوضوء، يتيمم يضرب ضربتين على التراب، ضربة للوجه وضربة لليدين. ليس له أن يحقر هذا الحكم الشرعي، ليس له أن يحقر أي حكم شرعي إن في العقائد أو في الأحكام. هذا معنى الاستسلام الذي أكد عليه الطحاوي بقوله: ولا تثبت قدم في الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. إذا إنسان قال أنا اللي بيعجبني من القرآن بياخده واللي ما بيعجبني ما بياخده، هذا لا يسمى مسلما. من كذب آية كان كمن كذب كل القرآن. من قال لا تعجبني هذه الآية مثله كمثل من قال لا أؤمن بكل القرآن الكريم. كلاهما وقع في القرآن الكريم ولو كان مازحا، ولو كان مازحا. ثم قال الطحاوي رحمه الله: ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. النفي، ومن لم يتوق النفي، النفي هو التعطيل، كالملحدة كالملاحدة الذين يقولون لا إله، الشيوعيون الذين يقولون ما في الله، هؤلاء ليسوا من أهل النجاة في الآخرة، ليسوا من أهل النجاة في الآخرة. الذي ينفي وجود الله أو ينفي صفة من صفات الله الواجبة له كالقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والعلم والحياة والبقاء، كأن قال الله ليس عليما أو ليس سميعا أو ليس بصيرا أو ليس قادرا، هذا يسمى كفر التعطيل. فالذي يقول ما في الله، الملاحدة القائلون ما في الله، هذا كفرهم يسمى كفر التعطيل. والذي يقول الله ليس عليما، ليس عالما، ليس قادرا، ليس سميعا، ليس بصيرا، أيضا يسمى كفر التعطيل. فإذا يوجد كفر التعطيل، نفي وجود الله أو صفة من صفاته، هذا من كفر التعطيل. ويوجد كفر التشبيه، كالذي يقول الله ساكن في جهة فوق، كالذي يقول الله جالس على العرش، كالذي يقول الله يسكن في جهة الكعبة أو القبلة، كالذي يعتقد أن الله يسكن في السماء أو في الكعبة، هذا يسمى كفر التشبيه، لأن الله تعالى يستحيل عليه الحركة والسكون. هذا العمود وهذا الجدار وهذا السقف ساكن، وهذه المروحة متحركة، فالحركة والسكون مستحيل على الله رب العالمين. والانتقال من مكان إلى آخر والسكنى في مكان والاستقرار فيه مستحيل على الله رب العالمين. ولذلك المنشورات، الكتيبات، المطبوعات التي يصرف عليها آلاف الدولارات وهي مزخرفة، والتي يريد منها موزعوها وطابعوها إقناع الناس بأن رب العباد قاعد على العرش أو الكرسي، هؤلاء يسمون المشبهة المجسمة نفاة التوسل. احذروهم، لا يجوز السكوت عنهم، لأن من عبد شيئا يتوهمه في مخيلته ما عبد الله، وإنما يكون عبد الشيء الذي هو تخيله في مخيلته. فمن اعتقد أن الله يدور في الفضاء فقد عبد هذا الشيء الذي هو تخيله، ومن اعتقد أن الله يسكن السماء فقد عبد هذا الشيء الذي هو تخيله، ومن اعتقد أن الله جالس على العرش فوق الجنة فوق السماء السابعة فقد عبد شيئا قاعدا على العرش، فلا يقال فيهم عبدوا الله، بل عبدوا ما توهموه، والله ليس شيئا يتوهم، وليس شيئا يحد ولا يرسم على ورقة. قال الطحاوي رحمه الله: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، أي ربنا موصوف بالصفات التي تنفي عن الله المشابهة لغيره. الله موصوف بصفة القدم لا ابتداء لوجوده، فإذا لا يشبه خلقه، لأن مخلوقاته كلها لها أول، لأن مخلوقاته كلها لها أول. الله موصوف بالبقاء يستحيل عليه الفناء، أما غير الله عقلا يجوز عليه الفناء. الجنة والنار باقيتان بإبقاء الله لهما، الجنة والنار باقيتان لا تفنيان، لأن الله شاء لهما البقاء. الجنة والنار الله شاء لهما البقاء لا تفنيان. وقد وقع ابن تيمية الحراني الذي يسميه المجسمة المشبهة نفاة التوسل شيخ الإسلام، وقع في محظور محذور، حيث قال بفناء النار فقد كذب القرآن الكريم. ألف الإمام السبكي كتابا في الرد عليه سماه الاعتبار ببقاء الجنة والنار، الاعتبار ببقاء الجنة والنار. لا يجوز اعتقاد أن النار تفنى، ولا يجوز اعتقاد أن الجنة تفنى، فهما باقيتان بقدرة الله بمشيئة الله، الله تعالى أبقاهما. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى عن الله: منعوت بنعوت الفردانية، أي أنه لا يشبه غيره. فلذلك لا يجوز أن يقال عن الله تعالى حداد لأنه خلق الحديد، أو لبان لأنه خلق اللبن، أو نجار لأنه خلق النجارة. الله تعالى لا يطلق عليه أسماء بالقياس بالرأي، بل ما سمى الله تعالى به نفسه نطلقه عليه عز وجل. فلا يجوز أن يقال كما في الحركة الماسونية وفي كتاب السيد قطب الذي سمى الله مهندس الكون، لا يطلق على الله المهندس، لأن المهندس يعمل بالفكر، أما الله تعالى لا يقال يعمل بالفكر. المهندس يدرس ثم يخطط ثم ينفذ وقد يخطئ، أما الله تعالى لا يقال الله مهندس الكون الأعظم، يقال الله مدبر العالم. فما حدا له حق يطلع أسماء من عند حاله من رأيه يطلقها على الله عز وجل. وقد وقع في شيء شنيع خطير أكبر، حيث سمى الله تعالى الريشة المبدعة. سيد قطب أيضا سمى الله تعالى الريشة المبدعة، سمى الله ريشة ووصفه بتاء التأنيث. لا يقال عن الله هي الله، بل يقال الله هو الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لم يقل الله الله لا إله إلا هي، ثم قال الحي القيوم. وهذا ليس لأن الله مذكر، بل هذا فيه تعظيم لله تعالى، صيغة التعظيم. ثم لا يقال عن الله ذات الله المقدسة، بل المقدس أي المنزه عن مشابهة المخلوقين. فالسيد قطب لما أطلق على الله تعالى الريشة المبدعة أساء إساءة خطيرة. هذا كفر، لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء. ولما سمى الله المهندس أو مهندس الكون وافق الماسونية القائلين مهندس الكون الأعظم، لا يجوز أن يقال إن الله عم يفكر أو عم يطول باله، لأن الله لا يوصف بما يوصف به المخلوقين. هذا معنى كلام الطحاوي: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. بعد هذا وضح لدينا أنه لما أنه لا يجوز أن يسمى هذا الرجل أنه زعيم النهضة الإسلامية أو الصحوة الإسلامية، حيث أساء إساءات خطيرة في العقيدة. هو في الأصل صحافي، ولم يدرس لا في الأزهر ولا عند شيخ من مشايخ الأزهر، إنما لما كان في السجن ألقي القبض عليه صار يفكر ويؤلف باسم تفسير القرآن الكريم، ويطلق رسائل التكفير للرئيس جمال عبد الناصر وغيره من الرؤساء المسلمين والعياذ بالله تعالى، بلا مبرر شرعي ولا مستند شرعي، حيث نشر التطرف قبل 40 سنة والغلو في الدين، ورجع التطرف اليوم إلى مصر والجزائر بعدما لف على بعض الدول العربية بسببه، بسبب أفكاره المسمومة المشبوهة التي ليست مستقاة من الشرع الحنيف. ثم قال الطحاوي رحمه الله: ليس في معناه أحد من البرية، أي الله تبارك وتعالى لا يشبه الخلق، الله تبارك وتعالى لا يشبه الخلق. يوجد طوائف لهم اعتقادات شنيعة خطيرة غريبة يطلقونها على الله عز وجل. فقد نقل عبد القاهر التميمي البغدادي في كتابه أصول الدين، قال: زعم أتباع داود الجواربي أن الله على صورة إنسان، وزعم هشام بن سالم الجواليقي وأتباعه أن معبودهم على صورة الإنسان وعلى رأسه وفرة سوداء وهو نور أسود، وأن نصفه الأعلى مجوف ونصفه الأسفل مصمت، يعني مليان منه مجوف. فلما يقول قائلهم هذه المقالة ويقول ابن تيمية إن الله ينزل عن العرش كنزول هذا وينزل درجتين ثلاثة من على المنبر، هذا ما عرف الله عز وجل ولا شم رائحة الإيمان، فمن باب أولى لا يسمى شيخا للإسلام. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. العرش محدود، ولو كان بالنسبة إلنا لا نعلم مساحته، العرش أكبر مخلوقات الله مساحة، أكبر من السماوات، هو سقف الجنة، العرش سقف الجنة. وإن كنا لا نعلم ولم نرى عظم مساحته، لكننا نجزم بقلوبنا أن الله تعالى يستحيل أن يكون قد العرش أو أكبر منه أو أصغر منه، لأن الذي يجلس على الكرسي يكون أصغر منها، ولأن هذا الثوب الذي أسدل على الطاولة أكبر من الطاولة، الشرشف منه أكبر من الطاولة، وهذا الميكروفون أصغر من الطاولة. فهذه الافتراضات الثلاث في شيء قد الطاولة وفي شيء أكبر منها وفي شيء أصغر منها، يستحيل على الله تعالى أن يكون له حدود، مساحة، زوايا، ارتفاع، عرض، وزن، هذا مستحيل في حق الله عز وجل. وكذلك الكرسي الذي هو أصغر من العرش يستحيل على الله أن يكون جالسا عليه، لأن الجالس على العرش أو الكرسي لا يكون إلها، لا يكون إلها، لأن كل شيء له طول وعرض وارتفاع، هو بحاجة لمن جعله بهذا الطول وبهذا العرض وبهذا الارتفاع، الله تعالى يستحيل عليه ذلك. الله تبارك وتعالى ليس شيئا له حدود وأطراف، هذه الطاولة لها حدود وأطراف، هذه الطاولة لها جوانب أركان، هذه الإنسان له أعضاء، الإنسان له أدوات مثل اللوزتين، مهما صغرت هذه الأدوات ومهما كبرت هذه الأعضاء، الله تعالى يستحيل عليه أن يوصف بالأعضاء والأدوات والطول واللون والجوارح، لأنه تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم تقبل منا طاعاتنا، اللهم واغفر لمن حضر مجلسنا هذا يا رب العالمين، بجاه عبدك ورسولك محمد سيد الأولين والآخرين، وبسر سورة الفاتحة.
استمعنا إلى إحدى المحاضرات التي كان يلقيها سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمه الله تعالى.